بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو المجلس 44 من مجالس شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله. ومعنا باب الإجارة، وانتهينا فيه إلى الكلام على نوعي الأجير. فالأجير إما أن يكون أجيرا خاصا أو أجيرا مشتركا، ولكل منهما أحكامه. والأجير الخاص سمي أجيرا خاصا لاختصاص منافعه بشخص معين في مدة الإجارة. فالإجارة الخاصة إجارة على الزمن، كأن تستأجر خادما مثلا ليعمل شهرا أو أسبوعا أو ساعة. وقلت إن أكثر الوظائف الموجودة الآن هي من باب الإجارة الخاصة، ما دام أن العقد على العمل لمدة معينة 7 ساعات 8 ساعات 9 ساعات فهذه إجارة خاصة. وهذا يعني أن منافع الموظف والعامل خلال هذا الوقت، هذه المنافع كلها لمن استأجره، وليس له أن يعمل لغيره أثناء هذا الدوام أو هذا الزمن. وأما الأجير المشترك فهو الذي يتلقى أو يتقبل الأعمال ولا يختص بزمن، التعاقد معه على أداء عمل معين، ومن حقه خلال ساعة العمل هذه أن يعمل لك ولغيرك. ومن أمثلة الأجير المشترك الخياط والحداد والنجار وغيرهم من أصحاب الأعمال، ما دمت لم تتعاقد معهم على العمل في زمن معين. المؤلف يقول: ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط. من أحكام الأجير الخاص التي يختلف فيها عن الأجير المشترك مسألة الضمان. فالأجير الخاص لا يضمن ما تلف بعمله أو بغير عمله، ما تلف بيده أو بغير يده لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. ما معنى ما تلف بيده أو بغيره أو ما تلف بعمله؟ ما تلف بعمله مثلا لو قلنا أننا تعاقدنا إجارة خاصة مع خياط يخيط الملابس، جئنا به إلى المنزل تعمل لنا من الصباح إلى غروب الشمس، فهذه إجارة خاصة. فلو أنه أخطأ في العمل، أخطأ في عمله من غير تفريط، من غير تعد ولا تفريط، أخطأ بيده، قص الثياب على وجه الخطأ، طلب منه عمل مثلا قميص فعمل سراويل، فما تلف بيده فلا ضمان عليه فيه إلا بالتعدي أو بالتفريط. وكذلك ما تلف بغير يده، كما لو احترقت الثياب أو جاء سارق فسرق، المهم أن الأجير الخاص لا يضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط. وأما الأجير المشترك فمعنا 3 أحوال. الأجير المشترك في تضمينه لا يخلو من 3 أحوال. الأول أن يتعدى أو يفرط، وهذا واضح أنه يضمن، الجميع يضمنون إذا تعدوا أو فرطوا. الحالة الثانية ما تلف بفعله أو بيده، ما تلف بفعله أو بيده من غير تفريط، من غير تفريط. فهذا يضمن، فهذا يضمن. فلو مثلنا بنفس المثال وقلنا هذا الخياط لكن في محله، لم تأتي به للعمل مدة معينة، إذا كان يعمل في دكانه أو محله فهذا أجير مشترك. فلو أنه أخطأ، فلو أنه أخطأ من غير تفريط، أخطأ من غير تفريط أو تعدي، فإنه يضمن. إذن ما تلف بيده أو بعمله من غير تفريط فإنه يضمن، وهذا هو المذهب، بل مذهب الجمهور. واستدلوا له بما روي عن بعض الصحابة، جاء عن عمر رضي الله عنه وعن علي رضي الله عنه تضمين الصناع، وقال علي رضي الله عنه لا يصلح الناس إلا ذلك. الحالة الثالثة ما تلف بغير فعله، هذا الأجير المشترك كما مثلنا بالخياط والحداد والنجار، تلف بغير فعله من غير تفريط فإنه لا يضمن، كما لو احترق دكانه فاحترقت الثياب التي فيه أو احترق الخشب أو غير ذلك. إذن الأجير المشترك يضمن في حالين ولا يضمن في حال، يضمن إذا تعدى أو فرط، ويضمن إذا حصل التلف بفعله ولو كان بلا تعد وبلا تفريط. والحالة التي لا يضمن فيها هي ما إذا كان التلف بغير فعله فإنه لا يضمن بشرط عدم التعدي وعدم التفريط. المؤلف تكلم أولا على الأجير الخاص، ثم قال ولا على حجام أو ختان أو طبيب. لماذا يخصون هؤلاء الثلاثة؟ لأن هؤلاء في الحقيقة وإن كانوا أجراء مشتركين إلا أنهم فيهم شبه بالأجير الخاص. يعني إذا جاء الحجام ليحجمك وإن كان يحجم غيرك، ولكن أثناء العمل غالبا لا يستطيع أن يعمل لغيرك أثناء يعني تحجيمك، وقد يعمل لغيرك. الحجام الذي يمارس الحجامة، والختان الذي يختن الصبيان، والطبيب معروف. المؤلف يقول ولا على، أي لا ضمان على حجام أو ختان أو طبيب إذا عرف منهم حذق الصنعة. هذا الشرط الأول، حذق وحذق بالفتح وبالكسر. تجدون في بعض كتب اللغة يقولون لك حذق أو حذق، يعني غير مشكلة، هذا من باب ضرب وعلم. ما معنى من باب ضرب وعلم؟ هذا يفيدك في معرفة ضبط الفعل وضبط المصدر. من باب ضرب، إذن الفعل حذق ومصدره يكون ضرب ضربا، إذن حذق حذقا، لهذا نقول الحذق. إذا كان من باب علم فإن الفعل حذق ويكون المصدر علما حذقا، إذن يصح أن نقول الحذق والحذق. يقول إذا عرف منهم حذق الصنعة. ما معنى عرف منهم حذق الصنعة؟ أي جربوا، جربوا وعرف منهم أنهم يحسنون هذا العمل، الحجامة، الختان، التطبيب. الشرط الثاني قال ولم تجن أيديهم، لم تجن أيديهم، لم يقع التلف بأيديهم بفعلهم. إذن لا يضمن الحجام في حالتين، إذا كان معروفا بالحجامة ولم تجن يده. طيب ما مثال هذه الحالة؟ لم تجن يده ومعروف، رجل معروف بالحجامة وماهر، وجاء وحجم في الموضع المعروف أيضا، ثم إن هذا الشخص المحتجم ارتفعت حرارته بعد الحجامة ومات، مات، مات من أثر الحجامة. فهنا نسأل هل يضمن الحجام؟ إذا كان معروفا بالحجامة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني لم تجن يده، يعني ما مثال تجن يده؟ جاء ليحجم مثلا موضعا في الرقبة فقطع مثلا، قطع وريدا شريانا، إذن هذا جنت يده، تجاوز المحل. في الختان المفروض أنه يقطع الجلدة الزائدة، فجنت يده فقطع جزءا من الحشفة. فهذا رجل حاذق ولكن جنت يده ومن غير تعمد، يضمن أو لا يضمن؟ إذا جنت يده ضمن، لأن تضمين المتلفات هذا من باب خطاب الوضع ليس من باب خطاب التكليف، أي يضمن الإنسان ولو كان نائما ولو كان مجنونا ولو كان مخطئا. إذن متى لا يضمن الطبيب؟ الطبيب الآن أعطى، معروف بالطب وعنده شهادة تثبت ذلك، فأعطى دواء فأخذه المريض فشربه فنتج عنه مضاعفات أدت إلى تلف عضو من أعضائه أو إلى موته، هل هذا جنت يده؟ ما جنت يده إذا كان معروفا بالطب وقدم دواء معروفا أيضا لمثل هذه الحالة فلم يجني، فلا ضمان عليه. لكن طبيب معروف بالطب ولكن جنت يده، فبدل أن هذا الجراح أن يفتح في الموضع الفلاني تجاوز الفتح، أو فتح في موضع آخر، أو لما فتح مس عضوا من الأعضاء ليس فيه علة، فهذا جنت يده، فيضمن هذه الجناية ويضمن آثارها ما يترتب عليها. وإذا كان ليس معروفا بالطب، رجل جاء وتطبب وليس معروفا بالطب فأعطاه دواء فأدى إلى تلف عضو من أعضائه أو تلفه، ضمن. وعندنا حديث يرويه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي: من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن. وهذا حديث صحيح، من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن. إذن الخلاصة في الحجام والختان والطبيب أنهم لا يضمنون بشرطين: الشرط الأول مع أن يكونوا حاذقين مجربين، الشرط الثاني ألا تجني أيديهم. وهناك شرط ثالث يذكره الحنابلة، وهو أن يكون ذلك بإذن الشخص أو بإذن وليه، تكون هذه العملية، هذا الختان، هذه الحجامة بإذن الشخص نفسه أو بإذن وليه. فلو جاء إنسان وختن صبيا من غير إذن وليه فأدى ذلك إلى هلاكه، ولو كان الخاتن ماهرا أو حاذقا، ولو لم تجن يده فإنه يضمن، ما دمنا قلنا هذه الشروط إذا تخلف شرط منها لزم الضمان. لأن الشرط الثالث إذن مكلف، يكون الشخص مكلفا، أو إذن وليه إذا لم يكن مكلفا، إذا كان صبيا أو مجنونا. نعم، نفس الكلام. نعم نفس الكلام، هذا الطبيب إذا وجد، ابن القيم رحمه الله يرى أنه لو تبرع، لو كان متبرعا، فإنه لا يضمن. يعني وجد طبيب وجد طفلا مريضا فعالجه من غير إذن وليه ومتبرع وليس بأجرة، ولم تجن يده، يعني اجمع الشروط الأخرى، لم تجن يده وهو حاذق ولم يستأذن، فيقول إنه لا يضمن لأن هذا محسن، إن هذا محسن. لعلنا أشرنا من قبل إلى قاعدة فقهية معروفة، وهي: ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. ما ترتب على المأذون، المأذون من جهة الشرع أو المأذون من جهة المكلف. هذا الذي يتطبب وليس طبيبا في الحقيقة يحرم عليه أن يجري العملية، فهذا ليس مأذونا له في إجرائها، فما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. قال: ولا على الراعي إذا لم يتعد. الراعي مؤتمن على الغنم، يعني تستأجر إنسانا ليرعى غنمك، فإذا لم يتعد فلا ضمان عليه لأن الغنم تحت يده أمانة. التعدي يكون بصور، منها أن يضربها ضربا شديدا، منها أن يريدها مكانا فيه مهلكة، أو يعرضها للسيول أو الأمطار أو الرياح الشديدة أو غير ذلك، أو يرعى في مكان ليس صالحا للرعي. قال: ويضمن القصار والخياط. هنا انتقل إلى الأجير المشترك. يضمن القصار، القصار هو من يبيض الثياب، يعني يصبغ الثياب، يصبغ الثياب، المقصود بالثياب يعني الأقمشة. عندما الفقهاء يقولون باع ثوبا اشترى ثوبا، ليس هذا القميص الذي نلبسه، هذا يسمى القميص، أما الثوب هو القماش غير المفصل. فالقصار كان يصبغ الثياب فيضع عليها الألوان ويدقها على حجر ونحو ذلك حتى يثبت اللون، فربما تخرقت الثياب من دقه يتلفها. يقول: يضمن القصار، والقصار هذا أجير مشترك لأنه في محله يعمل لك ولغيرك، والأجير المشترك كما نبهنا قد يتحول إلى خاص إذا أحضرته عندك وتعاقدت معه على زمن. قل: نحن نحتاجك مثلا، العائلة تريدها تخيط الثياب، فنحتاجك مدة يومين، أصبح أجيرا خاصا. يقول: يضمن القصار والخياط ونحوهما، يعني الميكانيكي والحداد والكهربائي وأصحاب الحرف المشتركون. يضمن القصار والخياط ونحوهما ممن يتقبل العمل لغيره. ما تلف، يضمن ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه. وبقيت حالة ثالثة وهي إذا تعدى أو فرط. إذا تعدى أو فرط هذا واضح، إذا تلف بفعله كما قلنا يضمن لقضاء الصحابة رضي الله عنهم، إذا تلف من بغير فعله وبغير تعد أو تفريط تلف من حرزه، أحرق الدكان، احترق الدكان أو سرق وسرق ما فيه، فإنه لا يضمن هذا الأجير المشترك. وأنا أنصح بالرجوع إلى كتاب موسع، يعني ينبغي لطالب العلم أن يكون عنده كتاب مثل كشاف القناع أو شرح المنتهى، شرح منتهى الإرادات، فستجد مسائل كثيرة لم ترد معنا في هذا الباب، ستجد مسائل كثيرة ليست موجودة في هذا الكتاب. قال المؤلف رحمه الله: باب الغصب. باب الغصب عرفه، قال: وهو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق. استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق، عدوانا. ومن غصب شيئا فعليه رده، هذا الواجب الأول، من غصب شيئا فعليه التوبة أولا. والفقهاء لا يتكلمون في هذا، إنما يتكلمون في الأحكام، عليه التوبة لأن الغصب جناية محرمة، وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غصب شيئا فعليه رده وأجرة مثله إن كان له أجرة مدة مقامه في يده. إذن عليه رده وعليه كذلك الأجرة لو كان هذا المغصوب مما جرت العادة بتأجيره. يعني مثلا غصب الإنسان سيارة أجرة، سيارة أجرة، فعليه أن يردها، وعليه أجرة استعمالها خلال هذه المدة، أجرة مثله إن كان له أجرة مدة مقامه في يده، وإن نقص فعليه أرش نقصه. نقص، غصب شيئا فنقص، يعني غصب مثلا بقرة فهزلت ضعفت البقرة، وبدل ما كان قيمتها 2000 أصبح قيمتها 1000، يضمن الأرش، يعني الفرق المقدار ما بين هذا وبين هذا. إن نقص فعليه أرش نقصه. غصب عبدا فمرض العبد، فبدل ما كان 5000 أصبح لا يساوي 1000، وهكذا. قال وإن جنى فأرش جنايته عليه. ما هو الذي جنى؟ من الذي جنى؟ لا، الذي جنى هنا المغصوب. إن جنى فأرش جنايته عليه، على الغاصب. يعني لو فرضنا أن المغصوب كان عبدا، ثم إن هذا العبد ذهب وقطع يد إنسان، ففيها نصف الدية. قال فأرش جنايته عليه، على الغاصب. لماذا على الغاصب؟ لأنه في هذه المدة هو في ضمانه، هو في ضمانه وتحت يده، سواء جنى على سيده أو على أجنبي. يعني احتمال هذا العبد ذهب وجنى على سيده، أو ذهب وجنى على شخص آخر أجنبي. من الذي يتحمل أرش الجناية؟ يتحملها الغاصب. والمقصود هنا هم يعني من دقتهم يقولون الأرش، لأن الأرش يكون في الجراحات والأشياء التي ليس فيها قصاص وليس فيها دية. يعني التمثيل بقطع اليد تمثيل غير صحيح، لكن جرح إنسانا فلازمه أرش الجناية. ليس هناك قصاص على العبد هنا، وليس هناك دية، إنما هو أرش الجراحة. فعلى من؟ على غاصبه. وإن جنى عليه أجنبي، جاء أجنبي فجنى على هذا العبد، فلسيده تضمين من شاء منهما. يضمن من؟ إما أن يضمن الجاني باعتباره المباشر للجريمة، أو يضمن الغاصب لأنه تحت يده وفي ضمانه. وإذا ضمن الغاصب فإن للغاصب أن يرجع ويطالب من؟ الجاني الحقيقي أو الفاعل، لأنه هو الذي فعل الجناية. إذن إن جنى عليه أجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما، أن يضمن الغاصب أو أن يضمن الجاني. وإن زاد المغصوب أو نقص رده بزيادته وضمن نقصه، سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة. ما مثال الزيادة المتصلة؟ بقرة مثلا سمنت. الزيادة المنفصلة مثالها ولدت، جاءت بولد. إذن هذا الغاصب غصب بقرة فزادت قيمتها، يردها بزيادتها، ولدت يردها بولدها، وضمن نقصه كما سبق، يعني ضعفت أو مرضت فنقصت قيمتها. وإن زاد ونقص، أي في نفس الوقت زاد ونقص، رده بزيادته وضمن نقصه. يعني هذا العبد مثلا في فترة الغصب تعلم الكتابة فزادت قيمته، ومرض أيضا فنقصت قيمته، فيرد العبد بعلمه وكتابته ولا يطالب في ذلك بشيء، ويتحمل النقص الذي لحقه بسبب المرض. إن زاد ونقص رده بزيادته. هذه البقرة ولدت ثم مرضت البقرة ونقصت قيمتها، إذا رد الزيادة وتحمل النقص سواء زاد بفعله أو بغير فعله. الزيادة قد تكون بفعل الغاصب علمه حرفة وزادت قيمته، أو لا تكون بفعل الغاصب كهذا السمن مثلا أو الولادة، حتى لو كان بفعله وحتى لو كان أنفق على تعليمه أموالا. فلو يعني مثلا غصب سيارة قديمة فأصلحها وزينها وصرف عليها آلافا، يردها بماذا؟ بزيادتها. زاد عليها وحسنها ولكن أتلف الماتور، يردها بزيادتها ويتحمل نقصها. فلو نجر الخشبة بابا، نجر الخشبة جعلها باب، أو عمل الحديد إبرا، يعني صنع من الحديد إبر، ردهما بزيادتهما وضمن نقصهما إن نقص. نفرض إن خشبة كانت كبيرة فقطع منها جزءا، وهذه الخشبة لما عملت بابا وضع فيها مسامير زيد فيها، فيرد الخشبة بزيادتها ويتحمل النقص. كذلك لما صنع إبرا، هذه الإبر هي أغلى من الحديد الخام، فيرد الإبر ويرد كذلك النقص. لو فرض أنه أثناء الصناعة أتلف أو أهدر شيئا من هذا الحديد، الفقهاء يقولون لو وضع مسمارا في باب أو مسامير كلف بنزعها ويخسر خشبه أو عمله أو صناعته. قالوا لو وضع حجرا في جدار يكلف بنقض الجدار ليخرج الحجر، على اليد ما أخذت، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، حديث رواه أبو داود وغيره وفيه كلام لعل الراجح صحته، على اليد ما أخذت حتى تؤديه. قال ولو غصب قطنا فغزله، غصب قطنا فغزله جعله خيوطا، أو غزلا فنسجه، غصب الخيوط ثم جعلها نسيجا قماشا، أو ثوبا قطعة قماش فقصره صبغه وبيضه، أو فصله أو خاطه، أو فصله وخاطه، ما الفرق بين فصله وخاطه؟ سبق يا إخوة سبق، أنا أنبه دائما على الأشياء هذه، سبق ما معنى فصله ومعنى خاطه؟ فصله يعني قطعه، يعني بالمقص فقط. خاطه الخياطة، إذا التفصيل عندهم كان عبارة عن تقطيع القماش فقط، فصله. خاطه، وهذا عندك يعني الحنابلة يمنعون مثلا شرطين في بيع، يعني لا يقول مثلا أبيعك كذا بشرط أن تفصله وتخيطه، تفصله وتخيطه. طيب هذا الرجل غصب ثوبا قطعة قماش ففصلها قطعها أو خاطها، أو غصب حبا أو حبا فصار زرعا، غصب الحب وزرعه أصبح زرعا، أو غصب نوى وزرعه أيضا فصار شجرا، أو بيضا فصار فراخا، غصب البيض ثم أصبح البيض فراخا. فكذلك، ما معنى فكذلك؟ يعني رده بزيادته، رده بالوضع الجديد، رده بوضعه الجديد. القماش تحول إلى ثوب، إلى قميص، يرد القميص. الشجر، نعم يرد الشجر، يعني هو غرسها فأصبحت شجرة كبيرة، لا يقول أنا أرد إليك النوى، نقول رد هذه الأشجار، رد هذه الأشجار. لا، الأرض سيأتي الآن، الأرض تأتي. قال: وإن غصب عبدا فزاد في بدنه أو بتعليمه ثم ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة. هذا مثال جميل. غصب عبدا فزاد في بدنه وأصبح بدل ما قيمته 1000 قيمته 2000، ثم مرض العبد فرجع إلى حاله الأول يساوي 1000. خليكم من العبد. غصب البقرة، غصب البقرة فولدت ثم مات الولد، يتحمل قيمة الولد الذي مات. لماذا؟ لأنه عندما زاد المغصوب أصبحت الزيادة في ضمانه، أصبحت الزيادة مضمونة عليه، فإذا تلفت تلفت عليه، إذا تلفت تلفت عليه حتى لو كانت الزيادة من الغاصب. لهذا مثل لك بالتعليم، هو الذي علم العبد ثم إن العبد نسي التعليم، لما علم العبد زادت قيمته ثم إنه نسي التعليم، طالما زادت قيمته أثناء الغصب أصبحت هذه القيمة مضمونة عليه، رده وقيمة الزيادة مع أنها موجودة أو لا. الزيادة ليست موجودة. وإن تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا. هذه القاعدة. تلف المغصوب أو تعذر رده، أصبح لا يمكن رده لأسباب، إما بيع وبيع وذهب، فالواجب في رد المغصوب أن يرد مثله إن كان مثليا وأن يرد قيمته إن كان قيميا. نحن نريد أن نعرف هنا ما هو المثلي وما هو القيمي. ما هو المثلي عند الفقهاء؟ يعني ذكرنا هذا في دورة المعاملات، ما هو المثلي عند الفقهاء؟ ما هو له مثيل، لكن ما هو؟ يعني نحن نعتقد أن هذا له مثيل وهذا له مثيل، أليس كذلك؟ لكن عندهم المثلي هو المكيل أو الموزون خاصة، المكيل أو الموزون بشرط ألا تدخله الصناعة. يعني مثلا القمح مكيل، لكن لو وضع، لو أصبح خبزا خرج عن المثلية. إذن المثلي عند الفقهاء هو المكيل أو الموزون إذا لم تدخله الصناعة المباحة. لو دخلته الصناعة المحرمة فلا عبرة بالصناعة المحرمة ويعتبر موزونا أو مكيلا. هذا بالنسبة لعرفهم وعصرهم، لأن هذا كان الذي ينضبط، يقول هكذا المكيل، المثلي هو المكيل الموزون أو المكيل الذي لم تدخله الصناعة ويصح فيه السلم، ينضبط بالصفات. في عصرنا نحن أصبح المثلي شيء كثير جدا وأدق من الكيل. يعني لما نقول هذا الكأس أو هذا أو هذا الهاتف، منه ما هو مثلي أدق من أن نقول صاع قمح، صاع قمح بصاع قمح، أو لا، أدق من صاع يوضع. يعني صاع القمح مع صاع القمح قد يكون تفاوت في عدد القمح. إذن المثلي عندنا أصبح كثير الأواني والأجهزة والمهم، فما كان له مثل في السوق فإنه يجب رد مثله، وإلا فتجب رد، يجب رد قيمته. متى قيمته؟ متى قيمته؟ وقت التلف، لا ليس الغصب، قيمته وقت التلف. هو كان له قيمة وقت الغصب وقيمة وقت التلف وقيمة عند الرد. في وقت الرد نفرض أنه في شهر 1 غصب وفي شهر 5 تلف وتاب في شهر 7، فنقول له متى تلف؟ قال تلف في شهر 5. نقول كم كانت قيمته في ذلك الشهر؟ هذا الجهاز كم كانت قيمته؟ لأنها القيمة تمضي. ثم إن قدر على رده رده ويأخذ القيمة. هذا الغاصب غصب جهازا ثم إن العصابة التي معه منعته من رد لما أراد التوبة، منعته من رد الجهاز، فماذا فعل؟ رد القيمة. ثم إن الآخرين تابوا فأخذ الجهاز يرده أو لا؟ يرجع إلى صاحبه فيرده ويأخذ ما دفع إليه. هذا معنى كلام المؤلف إن قدر على رده. إذن هذا يتكلم على من كان لا يستطيع الرد، لم يتلف لكن لم يستطع رده ورد القيمة ثم قدر على رده، الحكم ماذا؟ يرده ويأخذ ما دفع، يأخذ القيمة التي دفعها. وإن خلط المغصوب بما لا يتميز منه من جنسه فعليه مثله منه، يعني من هذا الخليط. الآن عندنا أكثر من حالة، خلط المغصوب بماله، كان عنده من جنسه، يعني مثلا غصب كيلة قمح ثم خلطها بقمحه، وهذا يحصل من بعض المزارعين، جار على جاره أو كان هذا في غائبا فأخذ وخلطه قمح بقمح، هل نقول له افصل القمح عن القمح؟ لا يستطيع، لا يتميز. أو نقول عليك بمثله من الخارج أو بمثله من نفس الخليط؟ المؤلف يقول منه، من نفس الخليط، يعطيه الكمية من نفس الخليط، لأنه جزء منه هو المغصوب وجزء آخر مثله. أما لو كان يتمايز هذا عن هذا وجبه الفصل ولو غرم ما غرم، يعني هذا الرجل أخذ كيلة شعير فخلطها بعشرين كيلة قمح، يكلف بالفصل، يعني يستأجر ناس يغربلوا الشعير مع القمح ويفصلوا ولو تكلف ما تكلف. إن خلط المغصوب بما لا يتميز، أما إذا كان يتميز لزمه الفصل، أما إذا كان لا يتميز ومن جنسه، من نفس الجنس، فعليه مثله منه. وإن خلطه بغير جنسه ولا يتميز أيضا بهذا القيد، خلطه بغير جنسه ولا يتميز فعليه مثله من حيث شاء. جاء مثلا بزيت، أخذ مثلا لتر زيت ذرة فخلطه بزيت دوار الشمس ولا يتميز، هل يمكن تمييز الزيت من الزيت؟ لا يمكن، وهذا من غير جنسه، إذن ما يطالب برد المثل من الخارج، يقال له عليك لتر من زيت الذرة. إن خلطه بغير جنسه ولا يتمايز، لابد من هذا القيد، فعليه مثله من حيث شاء، من عنده من الخارج. المهم، وإن غصب أرضا، هذه مسألة الأرض وهي مسألة مهمة، غصب أرضا فغرسها، ما الفرق بين غرسها وزرعها؟ نعم، الغرس للأشجار والأشجار تبقى مدة. غصب أرضا فغرسها، أخذ يعني ألزم بقلع غرسه، هذا الأول، يلزم بقلع الغرس. الثاني قال وردها، يرد ماذا؟ الأرض. الثالث وأرش نقصها، ربما الأرض هذه أصبحت قيمتها نقصت لما زرع فيها هذا النوع من الأشجار، وأرش نقصها. الرابع وأجرتها، أجرة ماذا؟ أجرة الأرض خلال مدة الغصب. إذن هذه أربعة أشياء، غصب أرضا فغرس فيها أشجارا. طيب لو غرس أرضا فبنى عليها بناء، ألزم بإزالة البناء وألزم برد الأرض وألزم بأرش نقصها لو نقصت وألزم بأجرتها وألزم بتسويتها كذلك، تسويتها يسويها ويردها، لا يردها حفرا، يردها كما كانت. أما لو زرعها فهذا شيء آخر. قال وإن زرعها، الزرع يكون عمره قصيرا يعني موسم. إن زرعها فعندنا حالات. الحالة الأولى قال وأخذ الغاصب الزرع، يعني قبل أن يتوب زرع وانتهى وأخذ زرعه ثم تاب، ليس هناك زرع الآن. ما الذي يلزمه؟ قال يلزمه فقط أمران، يلزمه ردها وأجرتها، يلزمه رد الأرض والأجرة. نعم، هو طبعا هو لم يستأجر، لكن نحن لا نفوت، هو استفاد من هذه المنافع تلك المدة، فنحن نلزمه. هو آثم، عليه التوبة وعليه رد الأرض وعليه الأجرة، ماذا نكلفه أكثر من هذا؟ ما في شيء. مثل ماذا؟ لا لا لا، هذه ليست زيادة منفصلة من الأرض، ما زادت. لو التربة تحسنت أو كذا، نعم يرد التربة بتحسنها، لكن هذه لا. نحن ننظر في أجرة الأرض أثناء المدة فيما زرعت فيه، فيما زرعت كم، نعم كم كان، كم كان سيدفع لو استأجر، كم كان سيدفع لو استأجر وزرع هذا النوع من الزراعة. الحالة الثانية عندما تاب كان الزرع موجودا، يعني أخذ الأرض وزرعها وتاب، أو قبض عليه، ليس بالشرط يعني تاب، نحن نحسن الظن ونقول تاب، لكن أمسك فأدرك الزرع قبل حصاده. لا نلزمه بقلع الزرع لأن المدة قليلة، ليس كالأشجار. الأشجار استدلوا فيها بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم، بالتنوين وليس بالإضافة، ليس لعرق ظالم حق، حديث عند أحمد وأبي داود والترمذي وإسناده صحيح، ليس لعرق ظالم حق. اقلع غرسك، انزع أشجارك، ليس لعرق ظالم حق. أما الزرع إذا كان موجودا قبل الحصاد خير صاحب الأرض بين أمرين، بين تركه إلى الحصاد بالأجرة، وسيعطيه للغاصب، يعني يقال له تسمح أن يبقى الزرع إلى الحصاد ويعطيك أجرة هذه المدة مع ما قبلها أيضا. الخيار الثاني وبين أخذ الزرع بقيمته، يقال لصاحب الأرض أخذ أنت الزرع وادفع قيمته. المذهب لا يقول قيمته، إنما يقول خير بين كذا وبين أخذ الزرع بنفقته. يقال له أيها المالك لك الخيار أن تأخذ أنت الزرع بنفقته. ما معنى بنفقته؟ فتعطيه قيمة البذر وقيمة ومصاريف السقي وغير ذلك والسماد بقيمته وتملك. وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رافع من خديجة رضي الله عنه، من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، له نفقته. نعم، وله نفقته. من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، في الكتاب وين في الكتاب؟ والمحقق ذكره وله، على كل هو في المصادر وله، وهو المناسب للمعنى هذا اللي ذكرناه. قال الحديث من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته، أي هذا في حالة لو اختار المالك أن يأخذ
الزرع فيرد إليه نفقته. الحديث عند أحمد وأبي داود والترمذي. ويقولون المدة قصيرة ليست كالشجر، وأيضا طالما سيأخذ الزرع فقد استفاد المالك، استفاد من منافع أرضه. طيب بس ننهي الباب. قال وإن غصب جارية فواطئها، إن غصب جارية فواطئها وأولدها لزمه الحد، لأنه غصبها واطئها، ولزمه ردها، يرد الجارية، ورد ولدها، ومهر مثلها، لأن المهر الكامل يتقرر بالدخول، دخل بها فعليه المهر، وأرش نقصها. أرش نقصها، وفي الشرح يقول وأرش بكارتها، يعني هذا غير أرش نقصها. لو كانت هذه الجارية بعد أن ولدت سعرها أقل عن سعر قيمتها أقل عن قيمتها قبل الولادة، ضمن أرش النقص وضمن أرش البكارة، وهذا حكم مختلف غير المهر، فضيفوا أرش البكارة كذلك. وأجرة مثلها إن كانت تعمل بأجرة، هذه أمة قد يؤجرها صاحبها. قال وإن باعها فواطئها المشتري وهو لا يعلم، هذا الغاصب هو الذي باعها، الغاصب باعها لشخص وهذا الشخص لم يكن يعلم أنها مغصوبة، ولا يجوز لأحد أن يشتري مبيعا يعلم أنه مغصوب، لأن هذا ليس مملوكا، ليس مملوكا لمن يبيعه، فلا يصح البيع، ويكون المشتري شريكا في الإثم. قال إن باعها فواطئها المشتري وهو لا يعلم فعليه مهرها، لأن المهر يتقرر بماذا؟ بالوطئ وبالدخول. وقيمة ولدها إن أولدها، لماذا؟ هذا الولد سيكون حرا تابعا لأبيه، لأنه لم يكن يعلم أن هذه مغصوبة، فسيكون حرا، سيكون حرا، وبالتالي قد فوت رقه على سيده، سيد الجارية، فيعطيه قيمة الولد وأجرة مثلها، ويرجع بذلك على الغاصب، يرجع على الغاصب الذي غره وخدعه فيطالبه بهذه الأشياء التي تحملها، إلا المهر لا يطالب المهر، إن المهر هو في مقابل الاستمتاع. أيضا أيها الأحبة، مسائل الغصب كثيرة جدا، يعني ليست بهذه الصورة المختصرة التي بين أيديكم. نعم، أنا ذكرت من الكتب المهمة عند الحنابلة كشاف القناع، هذا لابد أن يكون عندك، إما كشاف القناع وإما شرح منتهى الإرادات، إما هذا وإما هذا، موجود على المكتبة الشاملة، كل هذه الكتب بحمد الله موجودة على المكتبة الشاملة. طيب